الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من سرد ما جاء في قصة نبي الله عيسى وأمه وزكريا ويحيى عليهم السلام ذكر الفوائد من هذه القصة وقال وفي هذه القصة من الفوائد أمور منها أن النذر ما زال مشروعا في الأمم السابقة والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كلمة جامعة لتصحيح النافذ منه وللباطل فقال فمن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والنذر في هذه القصة جاء في نذر امرأة عمران ثم قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وجاء كذلك في نذر مريم حيث قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فإذا دل ذلك على أن النذر كان مشروعا في الأمم السابقة وكذلك هو مشروع في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بشرط أن يكون هذا النذر في الطاعة، فمن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال ومنها أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار، وهذا مأخوذ من كفالة زكريا لمريم، فإن زكريا نبي الله زكريا عليه السلام نبي من أنبياء الله. قال فإن المربي والكافل له الأثر الأعظم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه، ولهذا أمر الله المربين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة والترهيب من مساوئ الأخلاق، ويدخل في ذلك تربية الأبناء، فكلما كان الكافل لهم من أهل الخير والصلاح كان ذلك أدعى لصلاحه. وقد يتعجب متعجب ويقول هو سيبقى تحت كفالة والديه، نعم، لكن قد يفترق الوالدان، فأيهما أحق بكفالة هذا الولد؟ الأحق بكفالته الصالح منهما والتقي، هذا الأفضل والأكمل. ثم هناك تفاصيل في أمور الفقه في مسألة البلوغ أو تمييز الصبي ووضع المرأة الأم، هل هي متزوجة أو غير متزوجة ونحو ذلك مما هو معلوم في كتب الفقه. وقد ذكرت قصة في هذا الباب، هو أن أبوين اختصما في كفالة ولدهما وقد افترقا، فرفع هذا الأمر إلى القاضي، وكان الولد مميزا، فقال القاضي طالما أن هذا الولد مميز فيكفله من يختاره، من يختار من الأبوين، الأب أو الأم. فقال القاضي لهذا الولد من تختار من والديك؟ قال أختار أبي. فقضى القاضي بالكفالة للأب، فقالت الأم للقاضي اسأل هذا الولد لماذا اختار كفالة أبيه، لماذا اختار كفالة أبيه؟ فسأله القاضي، قال لأن أبي يترك لي أن أفعل ما شاء فألعب وألهو، أما أمي فهي تلزمني وتأمرني بأن أذهب إلى المعلم أو المربي وتعلمني وكذا. فتراجع القاضي وقال إذن أمك أولى بكفالتك، أمك أولى بكفالتك. فهكذا ينبغي أن تكون الكفالة لمن يربي هذا المكفول تربية طيبة وتربية حسنة. ويدخل في هذا الطالب إذا أراد أن يتربى فيختار المربين المستقيمين والصالحين، الذي يأمن على نفسه بين أيديهم من تربية السوء، يأمن على نفسه أن يربوه تربية سيئة، فيربونه على الأخلاق الفاضلة وعلى المناهج المستقيمة، المناهج السلفية السنية. ولذلك تواترت الآثار عن سلفنا الصالح أنهم قالوا إذا نشأ الشاب من أول أمره عند أهل السنة فرجه، أرجو خيره، لأنه يتربى على السنة وعلى العلم. وأما إذا نشأ من أول أمره عند أهل السوء وأهل البدع وأهل الأهواء فهذا أغسل يديك منه، فإنه سيتشبع بتلك الأفكار السيئة والمناهج المنحرفة. فهذا أمر مهم جدا أن يختار الطالب وأن يختار أولياء الأمور لأبنائهم المربين الطيبين الصالحين السلفيين السنيين، ويحذرون كل الحذر من أن يضعوا أبناءهم عند أهل السوء وأهل البدع والأهواء والمناهج المنحرفة. قال ومنها إثبات كرامات الأولياء، فإن الله كرم مريم بأمور، ليس بأمر واحد. في هذه القصة يذكر العلماء هذه القصة في كرامات الأولياء من عدة وجوه، عدة أمور، منها يسر الله لها أن تكون في كفالة زكريا، مع أن الأمر أمر كفالتها كان بالقرعة، فمن تيسير الله ومن قدر الله الطيب أن كانت القرعة على زكريا، فهذه كرامة أكرم الله عز وجل بها هذه المرأة الصالحة، فيسر الله لها أن تكون في كفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأنها. ومن كرامات هذه المرأة قال: وأكرمها بأن كان رزقها يأتيها من الله بلا سبب. هي في مكانها فيأتيها رزق الله دون أن تخرج وتسعى له، يريد بالسبب هنا السبب الحسي، أما السبب المعنوي فهو بإقبالها على الله وقنوتها وطاعتها ونحو ذلك، لكن يريد بالسبب هنا السبب الحسي من السعي والخروج للتكسب ونحو ذلك، هذا أيضا كرامة ووجه من أوجه الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها هذه المرأة. قال: وأكرمها بوجود عيسى وولادتها إياه وبخطاب الملك لها بما يطمئن قلبها، ثم بكلامه في المهد. قال: فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي ومعجزة نبي. يعني مما أكرم الله عز وجل بها هذه المرأة عيسى عليه السلام، إذ أكرمها الله عز وجل بها من غير أب، من غير أب، ويسر الله لها ولادته، ويسر الله لها بنزول الملك يطمئنها، وأيضا بكلام هذا الولد في المهد وهو صبي. وهذه كما قال هي كرامة لولي ومعجزة لنبي، لأن الكرامة تختص بالأولياء، الكرامة تختص بالأولياء، وهذه الكرامة لمريم عليه السلام لأنها ليست بنبية، فلا نبي يكون من النساء، وهي معجزة لعيسى عليه السلام لأنه نبي، والمعجزة هو ما يظهره الله عز وجل على أيدي الأنبياء ويكون مقرون بالتحدي، هذا أعظم تحدي لهؤلاء الذين أنكروا على مريم عليه السلام هذا الأمر، فأظهر الله عز وجل هذه الآية على يد هذا النبي وهو في المهد. فهذا معنى قوله: وهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي وهي مريم ومعجزة نبي وهو عيسى عليه السلام. قال: ومنها الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى بن مريم، يعني من هذه الفوائد، انتهى الآن من إثبات كرامات الأولياء لمريم عليها السلام، انتقل إلى فائدة أخرى، انتقل إلى فائدة أخرى. قال: ومنها الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وإبراء الأكمه والأبرص ونحوهما، وهذا أيضا تعد من الآيات الدالة على صدق رسالة نبي الله عيسى عليه السلام. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل يؤيد أنبياءه بالدلائل والمعجزات التي هي من جنس ما يتقن أقوام هؤلاء الأنبياء. فقد كان في عهد نبي الله عيسى عليه السلام منتشر الطب كان منتشر في بني إسرائيل، كان منتشر بينهم، فأيد الله عز وجل نبيه عيسى بدلائل ومعجزات من جنس ما يتقن هؤلاء القوم، فكان يبرئ الأكمة، وهذه عاهات وأمراض، فكان بإذن الله يبرئ الأكمة والأبرص، بل ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا شيء لا يستطيعه أكبر وأفضل الأطباء في زمانهم. وهكذا لو نظرت في الدلائل والمعجزات التي أيد الله عز وجل بها موسى عليه السلام، فهي كذلك من جنس ما كان منتشر بين بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، وهو ماذا؟ السحر. كان السحر منتشر بينهم، فأيد الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام بانقلاب تلك العصا حية تسعى. والسحرة كان يخيلون للناس العصي والحبال أنها حية تسعى، لكن ما جاء به موسى ليس هو سحر، ولذلك لما ألقاها، أي ألقى العصا موسى، فإذا هي تلقف ما يأفكون، يعني ما فعل هؤلاء السحرة، فعلموا، أي علم السحرة أن ما جاء به موسى ليس بسحر، إنما هو أمر خارج عن إرادة البشر، فلذلك سرعان ما آمنوا لموسى عليه السلام، فأيده الله عز وجل بجنس ما يحسن ويتقن هؤلاء القوم في زمنه. وهكذا في الدلائل والمعجزات التي أيد الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت من جنس ما يتقن ويحسن العرب، وهو ماذا؟ هذا القرآن. القرآن نزل باللغة العربية، وكان العرب فطاحل في اللغة، فهم الفصحاء وهم البلغاء، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، وتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور من مثله أو بمثله، فما استطاعوا أن يأتوا بشيء من ذلك، فعلم أن هذا الكتاب ليس هو من صنع البشر، ليس هو من تأليف البشر، بل هو من الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات تدل على هذا المعنى، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم، أن الأنبياء يؤيدون بالدلائل والمعجزات بما يحسنه ويتقنه أقوامهم، فيعجز هؤلاء الأقوام من معارضة هذه الآيات أو من إبطال هذه الآيات، فيعلمون أنها من الله سبحانه وتعالى وليس هي من صنع البشر. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله ما بقي في درس قادم. إلى هنا والله تعالى.